هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
أي ابن القادمين على المنايا، إذا ما الصيد تحجم في الصدام، وهم حجج الإله على البرايا، بهم عرف الحلال من الحرام.
تحلى بالعلا قوم سواهم، فكان نصيبهم منها الأسامي. متى أنا قائم أعلى مقام ولكن ضوء وجهك بالسلام؟
وقد نشرت لك الرايات تبدو خوافقها بمكة فالمقام، تقود جوامح الأيام حتى جرت بيديك طيعة اللجام.
وأشرقت البلاد بجيش نصر، وأشرقت البلاد بجيش نصر رماحهم أخف من السهام. هنالك يشتفي الصادي ويحظى وليكم بإدراك المرامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب. قرأنا لكم في مطلعها أبياتا في طلب التعجيل لفرج مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، اخترناها من قصيدة للفقيه العابد آية الله الشيخ علي نجل الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليهما. أما الفقرات الأخرى في لقاء اليوم فعناوينها هي:
البقية المقيم بين أوليائه، وهي فقرة عقائدية في التوسل إلى الله بإمامنا المهدي أرواحنا فداه.
تليها إجابة عن طائفة من أسئلتكم للبرنامج بشأن الدعاء للمهدي في المجالس الحسينية.
أما حكاية هذا اللقاء فهي مصداق عملي لمفهوم الفقرة الأولى وعنوانها رمقني بنظرة.
أطيب الأوقات وأوفرها بركة نتمناها لكم مع فقرات لقاء اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، فتابعونا مشكورين.
أما الآن يلحب معكم والفقرة العقائدية من البرنامج التي تحمل العنوان التالي: البقية المقيم بين أوليائه.
مستمعين الأفاضل، روى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب مصباح المتهجد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال:
إذا حضرت أحدكم الحاجة فليصم يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، فإذا كان يوم الجمعة اغتسل ولبس ثوبا نظيفا ثم يصعد إلى أعلى موضع في داره فيصلي ركعتين ثم يمد يده إلى السماء.
ثم ذكر الصادق صلوات الله عليه دعاء بالتوسل إلى الله عز وجل بأهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام إلى قائمهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقال في الفقرة الخاصة به:
اللهم وأتقرب إليك بالبقية الباقي المقيم بين أوليائه الذي رضيته لنفسك الطيب الطاهر الفاضل الخير نور الأرض وعمادها ورجاء هذه الأمة وسيدها، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الناصح الأمين المؤدي عن النبيين وخاتم الأوصياء النجباء الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
أيها الإخوة والأخوات، لقد رويت في مصادرنا الحديثية المعتبرة كالكافي ومن لا يحضره الفقيه ومصباح المتهجد وغيرها عدة أحاديث شريفة عن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام تحث المؤمنين على التوسل إلى الله تبارك وتعالى بإمام العصر المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لقضاء حوائجهم المشروعة، فهو عليه السلام أحد الوسائل التي أمرنا الله عز وجل بابتغائها إليه. والحديث الصادقي المتقدم هو نموذج لهذه الطائفة من الأحاديث الشريفة، وأول ما نستفيده منه هو ضرورة أن نتوجه إلى الله عز وجل دائما ببقيته في أرضه مولانا المهدي سلام الله عليه، وهذا التوجه هو من مصادق التمسك بولايته عليه السلام في غيبته وفي ظهوره، كما تصرح بذلك كثير من الأحاديث الشريفة.
وإضافة إلى هذه الفائدة، فإن مولانا الإمام الصادق عليه السلام يعرفنا في هذا النص الدعائي المبارك بمجموعة من صفات إمام زماننا المهدي المنتظر أرواحنا فداه، تزيد حبنا له ومعرفتنا بمقامه ومنزلته عند الله تبارك وتعالى، وبذلك نندفع بصورة أشد للتوسل به إلى الله عز وجل.
الصفة الأولى التي يذكرها إمامنا جعفر الصادق عليه السلام لمولانا المهدي هي كونه عجل الله تعالى فرجه الشريف البقية الباقي، أي بقية الله وذخيرته لعباده وبقية جده المصطفى وآبائه المعصومين عليهم السلام، فهو بذلك باب الرحمة الإلهية والرأفة المحمدية الباقية للعالمين، وبوسيلته عليه السلام يحصل العباد على ألطاف رب العالمين جل جلاله.
أما الصفة المهدوية الثانية التي يذكرها هذا النص الشريف فهي التي يشير إليها قول مولانا الإمام الصادق بقوله عليه السلام المقيم بين أوليائه، وهي تعني أن مولانا المهدي إمام العصر يعيش بين أوليائه وشيعته والمؤمنين، يتحسس آلامهم ويدعو لهم ويسعى في دفع الأذى عنهم ويجتهد في هدايتهم وإيصالهم إلى الله عز وجل بالطرق التي تناسب شروط وخصوصيات عصر غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وهذه الصفة هي من تجليات أخلاق جده المصطفى فيه، فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي وصفه ربه الكريم في قرآنه المجيد بأنه الحريص على مصالح العباد الرؤوف بالمؤمنين، قال عز وجل في الآية الكريمة 28 بعد 100 من سورة التوبة المباركة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم.
نعم أيها الكرام، وهذا الخلق المحمدي قد تجلى في سلوكيات جميع أهل بيت الرحمة الإلهية، ومنهم إمام زماننا خاتم الأوصياء المحمديين عليه السلام.
نعم مستمعينا الأفاضل، ومعرفة هذه الصفة فيه أرواحنا فداه تنعش في قلوب المتوسلين به إلى الله الآمال باستجابة الله لدعائهم وقضائه لحوائجهم ببركة شفاعة وليه وبقيته وخليفته في أرضه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
مستمعين الأفاضل، وثمة صفات مهدوية أخرى ذكرها مولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه في هذا النص الشريف، نوكل الحديث عنها إلى حلقة مقبلة من البرنامج بإذن الله. أما الآن فندعوكم للاستماع للفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم بشأن القضية المهدوية، ومع زميلنا الأخ باقري فنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، معكم في هذه الفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم لبرنامج شمس خلف السحاب. مستمعينا الأفاضل، منذ عدة حلقات خصصنا هذه الفقرة لتلخيص إجابات ضيوف البرنامج على أسئلتكم المتعددة اللي فيما يرتبط بالعلاقة بين الملحمة الحسينية وقضية مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. قمنا بتصنيفها ضمن محاور متعددة مع تلخيص لإجابات العلماء عنها. سؤال هذه الحلقة أيضا ورد في رسائل متعددة عن استحباب الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في مجالس العزاء الحسينية، هل ورد هذا الاستحباب في النصوص الشريفة؟ في الواقع أيها الإخوة والأخوات هنالك عدة نصوص تشير إلى هذا المعنى، يعني يمكن استفادة الاستحباب من الأدلة العامة باعتبار أن قضية تعجيل الفرج المهدوي هي من أهم قضايا المؤمن، وهو يرغب في إصلاح العالم وتحقق الأمن وإزالة الظلم والجور، ومجلس العزاء الحسيني من الشعائر التي تقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، والتي يستجيب الله تبارك وتعالى فيها الدعاء باعتبار مما اختص به الإمام الحسين سلام الله عليه، عوضه عن شهادته بأن جعل إجابة الدعاء تحت قبته، ومجالس الحسين لها هذا الحكم. إضافة إلى هذه الأدلة العامة هنالك أدلة خاصة، يعني ورد في سنة أهل البيت صلوات الله عليهم وعلى جدهم المصطفى حبيب الله تبارك وتعالى. أيضا كان عمل سيرة أهل البيت سلام الله عليه على الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يوم عاشوراء بالخصوص، وبعد زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. هنالك رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، الرواية المعروفة الذي عندما دخل عليه عبد الله بن سنان وأخبره بيوم قضية يوم عاشوراء، تحدث الإمام ثم بكى، ثم كان الدعاء الإمام الصادق سلام الله عليه هو دعاء بتعجيل ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وتحقق العدل على يديه، في حسب تعبير الإمام الصادق سلام الله عليه: اللهم وعجل فرج آل محمد واجعل صلواتك عليه وعليهم واستنقذهم من أيدي المنافقين المضلين والكفرة الجاحدين، وافتح لهم فتحا يسيرا، وأتح لهم روحا وفرجا قريبا. إضافة إلى ذلك كان سنة الأخيار أيضا، وهذه السنن عند الأخيار عادة يكون منشأها أحاديث قد لم تصل إلينا. آية الله الفقيه الأحمد أبادي الإصفهاني السيد محمد تقي في كتابه القيم مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم صلوات الله وسلامه عليه، وهو من الكتب القيمة في مجال الارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يشير إلى عدة حوادث من الثقات والمؤمنين الأخيار الذين يطمئن إلى قولهم من خلال لقاءاتهم بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الإمام المهدي نفسه صلوات الله وسلامه عليه يوصي بالدعاء له بالفرج في مراسم العزاء الحسيني، كأن القلوب تتأهل والرحمة الإلهية تزداد سعة ببركة البكاء على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يتأكد فيها الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالفرج. ومن أيضا المفيد في هذا المجال أن يدعو المؤمن، يعني المشاركون في العزاء الحسيني يدعون بأن يعينهم الله تبارك وتعالى على التأهل والاستعداد لظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بالتحلي بصفات أنصاره، وأهم هذه الصفات الصفة الصبغة الحسينية، التشبع بقيم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. شكرا لكم أحبانا، تابعوا مشكورين ما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب.
نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لزميلنا الأستاذ الحاج عباس باقري على هذه الإجابة.
أحب أن نتابع تقديم حلقة اليوم من برنامج شمس خلف السحاب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بنقل قصة مؤثرة هو نموذج للحكايات الكثيرة التي سجلها العلماء الثقات بشأن سرعة استجابة الله لدعاء المتوسلين إليه بوليه إمام العصر عليه السلام، وكلها شواهد عملية في تصديق حديث مولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه الذي نقلناه في أولى فقرات لقاء اليوم. اخترنا لهذه الحكاية العنوان التالي: رمقني بنظرة.
مستمعينا الأفاضل، نقل الحكاية التالية آية الله الشيخ مرتضى الحائري رضوان الله عليه في مذكراته المخطوطة عن آية الله الشيخ الزاهد الفقيه المتعبد آية الله الشيخ مجتبى القزويني، وهو مؤلف كتاب الرجعة المطبوع باللغة الفارسية، وهو من أوسع الكتب المؤلفة في عقيدة الرجعة في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وقد عرف رضوان الله تعالى عليه مستمعينا الكرام بين العلماء بحسن السيرة والتقوى والكرامات، وقد شرفه الله عز وجل بأن يكون قبره في الحرم الرضوي المبارك. ننقل لكم القصة التي نقلها عن السيد الجليل السيد محمد باقر الدمغاني قدس سره الشريف.
قال آية الله السيد مجتبى القزويني رضوان الله عليه: كان السيد محمد باقر من أهالي دمغان، وقد سكن مدينة مشهد، وأصبح من العلماء الروحانيين بعد أن درس على يد المرحوم آية الله الحاج ميرزا مهدي الإصفهاني الغروي، وكان من المقربين إلى المرحوم الإصفهاني، وقد ابتلي بمرض السل العضال مما جعله ضعيفا ونحيفا جدا. وفي أحد الأيام رأيت السيد محمد باقر الدامغاني نشيطا سريع الحركة ولا يظهر عليه ذلك الضعف والخور، فعجبت من الأمر وسألته: كيف أصبحت هكذا يا سيد دامغاني؟ فقال: في أحد الأيام وعند الصباح لاحظت دماء كثيرة قد خرجت من فمي، وأصابني الخور والهزال، فيأست من حالي بعد مراجعة العديد من الأطباء، فقررت الذهاب إلى العلامة آية الله الغروي علّه يتضرع إلى الله في شفائي. ثم يضيف:
وعندما وصلت إلى خدمته وشرحت له حالي بدا عليه الانزعاج وجلس القرفصاء وقال بصوت حازم: ألست سيدا علويا يا رجل؟ لماذا لا تطلب الشفاء من أجدادك؟ لماذا لا تمثل بين يدي صاحب الأمر والزمان وتطلب حاجتك من الله به؟ ألا تعلم أن أجدادك الأئمة الميامين هم أسماء الله الحسنى؟ ألم تقرأ في دعاء كميل: يا من اسمه دواء وذكره شفاء؟ فإذا كنت مسلما شيعيا وسيدا علويا عليك الذهاب اليوم إلى بقية الله أرواحنا له الفداء فتطلب شفاءك.
مستمعينا الأفاضل، أثرت كلمات المرحوم الإصفهاني قدس سره في قلب تلميذه وهزت كيانه وبعثت فيه جميل الثقة بالله عز وجل وحسن الرجاء والأمل بلطفه في أن يقبل توسله بإمام زمانه المهدي سلام الله عليه، وهذا ما حصل له بالفعل بلطف الله تبارك وتعالى.
نقل آية الله الشيخ القزويني عن هذا السيد الجليل تتمة حكايته حيث قال:
وهكذا أخذ أستاذي الميرزا الإصفهاني الغروي يتحدث إلي بهذه الصورة حتى أخذتني نوبة من البكاء، وخرجت من عنده راكضا أريد مقابلة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبدون أن أشعر بشيء وقد غلبتني العبرات فقطعت الحارات والأسواق ووجدت نفسي في الصحن الرضوي الشريف، لكنني شاهدت الصحن بشكل آخر، فقد كان خاليا من الناس إلا من أشخاص معدودين بينهم سيد تبدو عليه سيماء الهيبة والعزة والكرامة. ثم يضيف:
فعلمت بأنه حجة الله في أرضه، فقلت في نفسي: قبل أن يذهب الجميع علي أن أناديه وأطلب منه شفائي. وما إن خطرت هذه الفكرة على قلبي حتى لاحظت السيد وقد أدار رأسه الشريف إلى ناحيتي ورمقني بنظرة من جانب عينه، فتصبب جسمي أعرقا غزيرا وأخذتني رعشة مفاجئة، ثم نظرت وإذا بالصحن الشريف على حالته الطبيعية مليء بالزائرين وهم في حركة مستديمة، ثم وقفت عدة لحظات مبهورا لا أدري ماذا أصابني، ولكنني شعرت فجأة وكأنني أقوى ما أكون، وقد دب النشاط في جميع أعضاء جسمي. نعم مستمعين الأفاضل، وعندما وصل آية الله الشيخ مجتبى القزويني رحمه الله إلى هذه النقطة أصابته العبرة وتدفق الدمع من مقلتيه بغزارة، وهو يقول:
نعم هكذا أصبحت حالة السيد محمد باقر الدامغاني وهو في أتم صحة وعافية حتى وافاه الأجل المحتوم رحمه الله.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، وهذه تحيات مقدمي البرنامج أحمد نجف وشيماء كريم.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، دمتم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، تقبل الله منكم حسن الإصغاء ووفقكم الله لكل خير، إلى اللقاء
في أمان الله.